قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب من الشرك النذر لغير الله. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى، وقد علق على 3 أبواب مرة واحدة: باب من الشرك النذر لغير الله، باب من الشرك الاستعاذة بغير الله، باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. قال رحمه الله: متى فهمت الضابط السابق في حد الشرك الأكبر هو أن من صرف شيئا من العبادة لغير الله فهو مشرك؟ متى فهمت هذا الضابط فهمت هذه الأبواب 3 التي والى المصنف بينها؟ فإن النذر عبادة مدح الله الموفين به، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالوفاء بنذر الطاعة، وكل أمر مدحه الشارع أو أثنى على من قام به أو أمر به فهو عبادة. فإن العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله وأرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة، والنذر من ذلك. وكذلك أمر الله بالاستعاذة به وحده من الشرور كلها، وبالاستغاثة به في كل شدة ومشقة. فهذه إخلاصها لله إيمان وتوحيد، وصرفها لغير الله شرك وتنديد. والفرق بين الدعاء والاستغاثة أن الدعاء عام في كل الأحوال، وأما الاستغاثة فهي دعاء لله في حالة الشدائد، فكل ذلك يتعين إخلاصه لله وحده، وهو المجيب لدعاء الداعين المفرد لكربات المكروبين. ومن دعا غيره من نبي أو ملك أو ولي أو غيرهم أو استغاث بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله فهو مشرك كافر، وكما أنه خرج من الدين فقد تجرد أيضا من العقل. فإن أحدا من الخلق ليس عنده من النفع والدفع مثقال ذرة، لا عن نفسه ولا عن غيره، بل الكل فقراء إلى الله في كل شؤونهم. قال الإمام المجدد رحمه الله: باب من الشرك النذر لغير الله. وقول الله تعالى: يوفون بالنذر، وقوله: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. وفي الصحيح، يريد صحيح البخاري، عن عائشة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطع، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. ذكر رحمه الله تعالى في الجامع لعبادة الله وحده النذر، وأنه عبادة من العبادات، وذكر دليله، ودليل النذر قوله: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. النذر هو أن يلزم الإنسان نفسه شيئا غير لازم بأصل الشرع، فيلزم نفسه بصدقة أو بصيام أو بصلاة أو غير ذلك، إما بتعليق ذلك الشيء، وإما أن يكون ابتداء، والجمهور على أنه مكروه، وقال الطائفة بتحريمه، ولكن إن وقع وجب الوفاء به. فالنذر الجمهور على أنه مكروه، وقال الطائفة بتحريمه، لكن إن وقع وجب الوفاء به. قال صلى الله عليه وسلم وقد نهى عن النذر: إنه لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل. أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. قال النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر: إنه لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل. ومع ذلك، فإن نذر الإنسان طاعة لله وجب عليه فعلها. قال صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطع. أخرجه البخاري وغيره. والنذر عبادة، فيجب إخلاصها لله رب العالمين كسائر ألوان العبادات. فمن نذر لغير الله كالأموال والقبور والأضرحة فقد أشرك، وهذا نذر لا يجوز الوفاء به. من نذر لغير الله، من نذر نذرا لا يجوز، لا يجب عليه أن يفي بنذره. قال صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يعصي الله فلا يعصه. فمن نذر للقبور أو للأضرحة فهذا نذر معصية وشرك، فلا يجوز الوفاء به. أما من نذر لله فإنه يجب الوفاء به، لأنه عبادة لله رب العالمين. شروط النذر ستة هي: أن يكون لله لا لغيره، وأن يكون في طاعة الله لا في معصية، وأن يكون مما يطيقه الإنسان لا فيما لا يطيقه، وأن يكون فيما يملكه لا فيما لا يملكه. فأن يقول: لئن من الله علي بكذا وكذا من أمور الخير لأتصدقن بملك أخي جميعا، هذا لا يجوز، إذ من شروط النذر أن يكون فيما يملكه لا فيما لا يملكه. الشرط الخامس: ألا يكون في موضع كان يعبد فيه غير الله أو ذريعة لعبادة غير الله. السادس: أن يكون الناذر على يقين أن ذلك لا يؤثر شيئا في حصول ما نذر لأجله، ألا يعتقد تأثير النذر في حصول ما نذر من أجله، بل يجعل الأمر كله لله، وأن الله جلت قدرته على كل شيء قدير، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، يفعل ما يشاء ويقضي بما يريد. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من الشرك النذر لغير الله. وقول الله تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. يوفون بالنذر يؤدون ما ألزموا به أنفسهم إذا كان طاعة لله عز وجل. يخافون يخشون يوما، المراد به يوم القيامة، مستطيرا أي منتشرا. فمدح الله تبارك وتعالى عباده الأبرار في هذه الآية، حيث إنهم يوفون بما ألزموا به أنفسهم من النذر تقربا إلى الله، ويبين دافعهم إلى ذلك وهو يقينهم بيوم القيامة وخوفهم من عذابه الشديد المنتشر. ففي هذه الآية وجوب الوفاء بالنذر إذا لم يكن معصية، والخوف من القيامة، إذ هذا الخوف من صفات المؤمنين وإثبات البعث. فامتدحت الآية الوفاء بالنذر، والله لا يمدح إلا على فعل واجب أو مستحب أو ترك محرم، لذا يكون الوفاء بالنذر عبادة، وصرف العبادة إلى غير الله شرك. وقول الله تعالى: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار، يعلمه فيجازي عليه. الظالمين، الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، والظلم ثلاثة أقسام: أحدها الظلم بمعنى الشرك، والثاني ظلم الإنسان غيره، والثالث ظلم الإنسان نفسه. وما للظالمين من أنصار أي من أعوان يدافعون عنهم. فأخبر الله جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن ما أنفقه الإنسان من النفقات أو تقرب به من النذور فإن الله يعلمه وإن أخفاه صاحبه، وسيجازيه على ذلك. ثم يحذر الناس من الظلم في النفقة والنذر وغير ذلك، ويخبرهم أنهم لن يجدوا نصيرا يعينهم ويدفع عنهم إذا أخذهم الله بذنوبهم. ففيها بيان سعة علم الله وإحاطته بكل شيء، وأن النذر عبادة، وفيها تحريم الظلم بأنواعه. فدلت الآية على أن الله سبحانه يعلم النذر فيجازي عليه، لذا يكون الوفاء بالنذر عبادة، وأما صرف العبادة لغير الله تبارك وتعالى فهو شرك. وفي الصحيح، يعني صحيح البخاري، عن عائشة رضي الله عنها أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطع، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. أخبرت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالوفاء بالنذر إذا كان في طاعة الله، ونهى عن الوفاء به إذا كان في معصية الله. ففي هذا الحديث وجوب الوفاء بالنذر إذا كان طاعة، وتحريم الوفاء بالنذر إذا كان في معصية، ولكن يكفر كفارة يمين. وقد دل الحديث على وجوب الوفاء بالنذر إذا كان طاعة، لذا يكون الوفاء بالنذر عبادة، وصرف العبادة لغير الله تبارك وتعالى شرك. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: فيه مسائل. الأولى: وجوب الوفاء بالنذر. الثانية: إذا ثبت كونه عبادة لله فصرفه إلى غيره شرك. الثالثة: إذا نذر المعصية فلا يجوز الوفاء به. فيه مسائل: الأولى: وجوب الوفاء بالنذر، أي نذر الطاعة، لقوله: من نذر أن يطيع الله فليطعه، كالصلاة والصوم والاعتكاف وغيرها. الثانية: إذا ثبت كونه عبادة فصرفه إلى غير الله شرك، أي لما مدحهم الله على الوفاء بالنذر وأنه يجازيهم عليه، دل ذلك على أنه عبادة، والعبادة إذا صرفت لغير الله صارت شركا. الثالثة من المسائل: أن نذر المعصية لا يجوز الوفاء به، لقوله: ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه، وذلك كالزنا وشرب الخمر ونحوهما.